السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملة ملة أبينا إبراهيم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أيها الأحبة الكرام، ألينا على أنفسنا أن نتناول شرح كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الكتاب هو كتاب الداء والدواء، ومن العنوان يظهر المقصد، مقصد الشيخ الداء والدواء. قبل أن نبدأ في الحديث عن شرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لا أخفيكم سرا أن طالب العلم وأن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بسلام وأن يجتاز هذه الحياة الدنيا، لا أريد أن أكون مبالغا إن قلت أنه يجب عليه أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية. هذا أول ما ينبغي أن يقرأه الإنسان السالك الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ابن القيم كان من الناس الذين يمتازون ويتميزون بأنه يسبر غور هذه النفس، يعني يدخل أعماق النفس، ويأتي لدرجة أنك تستشعر وأنت تقرأ كلام ابن القيم الجوزية أن الكلام موجه لك أنت دون غيرك. يعني كلما قرأت كلام في أي كتاب تقرأه تستشعر أن الكلام لك أنت وليس لأحد غيرك. هذا ما يتميز به ابن القيم، أنه درس هذه النفس دراسة واعية، دراسة متعمقة، فخرج لنا بهذه المؤلفات. ومن حقه علينا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما قال، وأن يجعل هذا الكلام الذي قاله ونفعنا به في ميزان حسناته، آمين. قلت قبل أن نبدأ في شرح الكتاب لابد من قضية ينبغي أن نتعلم. هذه القضية هي قضية التزكية، هي قضية التزكية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عليك بهذه الآية، يعني قف أمام هذه الآية: قد أفلح من زكاها. خلاص، فمن زكى هذه النفس أفلح ونجح. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه النفس، وهو القائل: إن النفس لأمارة بالسوء. هذه في أصلها، هذه في طبيعتها، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. والله سبحانه وتعالى أراد منك أن تزكي هذه النفس. كثير من الشباب لا سيما من أراد الالتزام ومن وقف على طريق الله سبحانه وتعالى يسأل، عنده الهمة وعنده الدافع إلى العلم الشرعي في بداية، لا سيما في بداية الالتزام وبداية وقوفه على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وترى الشغل الشاغل للشاب والسؤال: كيف أتعلم؟ أريد أن أتعلم العلم الشرعي، أنا أجيب وأقول له. من هنا نبدأ، من هنا نبدأ من قضية التزكية هذه. لماذا؟ لقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتعالى نرجع، قضية مش تبدأ من هنا، لا، تبدأ من أبينا إبراهيم عليه السلام عندما توجه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه إبراهيم، لكنه علمه كيف يدعو، كيف يكون الترتيب. لاحظ أن إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، يبقى يتلو ويعلم ويزكي، فجاء بالتزكية بعد التعليم. فربنا سبحانه وتعالى عدل له هذا المكان هذا الموقف وهذا الكلام. فنجد في ثلاث آيات من القرآن، الآية الأولى بعد هذه الآية في سورة البقرة، يقول الله سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. يبقى استجاب الله سبحانه وتعالى. الكلام ده الآية الأولانية في الربع اللي قبل ده مباشرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الإجابة جاءت في الربع اللي بعده، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. يبقى التزكية قبل التعليم، سنعلم لماذا. وفي الآية الثانية من سورة آل عمران يقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، برضو التزكية قبل التعليم. الآية الثالثة في سورة الجمعة قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على المعنى في ثلاث آيات. قبل أن تطلب العلم اطلب التزكية، اطلب التزكية. طيب ده هو ده الترتيب الرباني، هذا هو الترتيب الرباني، التزكية قبل التعليم. في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة جمع حزور، والفتى الحزور هو الفتى الشديد اللي عنده قوة وفتوة الشباب، فتيان حزاورة يعني أشداء. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. ثاني جندب بن عبد الله البجلي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتيان أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. يعني عندما تتعلم، يعني برضو واحد يقول طب يعني عايز أفهم يعني إيه معاني معاني الإيمان. أن تتعلم الإخلاص، الصدق في القول والإخلاص في العمل، أن تتعلم المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تتعلم الخشوع، أن تتعلم الإنابة. هو ده الإيمان، دي معاني الإيمانية، معاني أن تتعلم التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، هي دي المعاني الإيمانية. لما تتعلم الصدق، إزاي تصدق في الحديث، إزاي تصدق في القول، ثم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تزداد صدقا إلى صدقك. لما تتعلم الإخلاص، إزاي تنقي العمل وتصفيه لله سبحانه وتعالى، ما تنظر فيه لأحد من البشر، يكفيك أن الله يراك وأن الله يجازيك على عملك. مهما أنكر الخلق عملك ومهما جحدوا فعلك فيكفيك أن الله وحده، لأنه هو وحده سبحانه وتعالى هو الذي يجازيك على هذا العمل. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى سجل قولك وفعلك، ثم لا تبالي بأحد، ثم تقرأ الآيات التي تحث على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فتفقه هذا المعنى. هذا المعنى عندئذ عندما تتعلم معاني الإخلاص قبل أن تتعلم القرآن وهذه الآيات، يزداد إخلاصك. الإيمان قبل القرآن، يعني الإيمان قبل العلم، الإيمان قبل العلم. عن القاسم ابن عوف الشيباني قال سمعت ابن عمر يقول لقد لبثنا برهة من الدهر، فترة من الدهر، وأحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يحفظ القرآن ويتعلم القرآن قبل الإيمان، يعني قبل المعاني الإيمانية اللي احنا قلنا عليها دي، الإخلاص والصدق واليقين والخشوع والإخبات والتقوى، قبل القرآن تنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها، ده بعد ما تعلمنا الإيمان، وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما يتعلم أحدكم الصورة. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين شفت بقى الإنسان اللي هو حريص على إنه يتعلم قبل أن يزكي النفس، يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، يقعد يقرأ في القرآن من جلدة للجلدة زي ما نقول، من الفاتحة إلى المعوذتين، يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينثره نثر الدقل، تمر الرديء، يعني يقعد كده إيه يقرأ القرآن بسرعة بهزرمة لا يفقه معانيه. هذا في الإيمان لابن مندة حديث رقم 206. في صحيح البخاري باب العلم مسلم عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى، ركز في الحديث ده بيحل قضايا كثيرة جدا، لو فقهنا هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيحلنا مشاكل وقضايا كثيرة. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه إيه ما بعثه الله به من الهدى والعلم بإيه؟ كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى احنا عندنا هنا في اثنين مشبه واثنين مشبه به. إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من الهدى والعلم، خلاص ده نازل من السماء، المحل اللي نازل عليه ايه؟ الكلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جاي به، قرآن وسنة، المحل اللي نازل عليه ايه المخاطب به منك؟ حتى ده القلب، مش كده؟ القلب. فيبقى احنا عندنا وحي بيوحى إلى ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ده الوحي، وهذا الكلام موجه للقلب، محل القلب. طيب كمثل غيث أصاب أرضا، فالهدى والعلم كالغيث والأرض كالقلب، الهدى والعلم كالإيه كالغيث والأرض كالإيه كالقلب. تعال نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لك المعنى، الهدى والعلم اللي جاي به صلى الله عليه وسلم وهيخاطب هذه المضغة اللي هو القلب، عايزين نرى ده زي ده، نشوف القلب اللي هو كالأرض ده، الأرض كم نوع، الأرض كم نوع. قال صلى الله عليه وسلم فكانت منها أي من هذه الأرض طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله، يعني هي ما شربتش الماء إنما هي زي الصلبة كده زي الأسفلت، أسفلت ما يشرب الماء لكنه يحتفظ بالماء حتى ينتفع به غيره، واحد عطشان يجي يشرب فنفع غيره لكن لم ينفع نفسه، ماشي أو برضو خير. وكان منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، الأرض البور، الأرض الخربة بتشرب المياه لكنها ملحة ما تصلح للزراعة فلا تنبت كلأ ينتفع به الناس، ولا هي أمسكت الماء حتى ينتفع به الناس فلا نفعت نفسها ولا نفعت ولا نفعت غيرها. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يبقى إذن عندنا قلوب بتقبل هذا الوحي فتنفع نفسها وتنفع غيرها، وفي قلوب بتمسك هذا العلم لكن للأسف لا تنفع نفسها لكن من الممكن أن تنفع غيرها، وهناك آخرين لا يقبلون هذا العلم فلم ينفعوا أنفسهم ولم ينفعوا غيره. يبقى هذه القلوب كتقسيمة الأرض بالضبط، هذه القلوب كتقسيمة الإيه؟ كتقسيمة الأرض، وعلى سعة قلبك تأخذ رزق ربك سبحانه وتعالى. في عندنا في آية عجيبة جدا في قول الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، أو برضو نفس الشيء نفس التشبيه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي واضحة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ بيقول لك ينزل المطر من السماء فتستقبله الأودية، والأودية والوادي هو منخفض بين جبلين، تلاقي جبل وجبل وبينهما وادي منخفض في الأرض، والأودية بحسب اتساعها، كل واد باتساعه. عندنا وادي سعته يعني بسيطة صغيرة، وادي سعته متوسطة، وادي سعته كبيرة. هل الوادي الصغير كالوادي المتوسط كالوادي الكبير في استقبال الماء؟ يعني هل هذا يأخذ كمية ماء مثل هذا وهذا يأخذ كمية ماء مثل هذا، ولا كل واد يأخذ ماء بحسب اتساعه؟ كل وادي بحسب سعته. دي واحد، يبقى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بإيه؟ بقدرها. سال الماء في الوادي بقدر، بحسب الاتساع، على حسب اتساع هذا الإيه؟ هذا الوادي. ده رقم واحد. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل، كلما زاد الماء في الوادي، الوادي عندما يجف، عندما يجف ايه اللي في الوادي؟ ايه اللي موجود في الوادي؟ تأتي الأعشاب والأوراق والأخشاب، كل ده تلاقيه ايه محل لهذا الوادي، ورق الشجر والأعشاب والعشب والخشب كل ده موجود. يجي بقى المية، كلما ازداد الماء في الوادي كلما ارتفع الأعشاب، فين؟ على السطح، المية بتبقى تحت، وهذه الأعشاب اللي كانت راسية في هذا الوادي ترفع فوق، وكلما ازداد الماء أكثر فإنه يستطيع أن يحيل هذه الأعشاب على جنبتي الوادي ليصبح الماء نقيا في الوادي. تجد أن الخشب والأعشاب وكل ده يوم رايح فين؟ على الجنب، لدرجة بعد ذلك أنه يطلع يستطيع أن يزيله على الشط فيصبح الماء في الوادي نقيا صافيا. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى ده أن أنت لما بتتقبل الوحي والتشبيه، بقى تشبيه الوحي بالماء نفس الشيء، إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث. أهو، فالهدى العلم الوحي هو الغيث اللي نازل، فينزل على قلبك، والقلوب مختلفة، قلب هذا ليس قلب مثل قلب هذا، ليس مثل قلبي، ليس مثل قلب فلان، القلوب مختلفة، في قلب ضيق، في قلب وسط، في قلب واسع، فكل قلب يأخذ من وحي الله بحسب اتساعه، كل قلب يأخذ بحسب سعته. طيب، هذه القلوب فيها ذنوب وفيها معاصي وفيها شهوات وفيها شبهات، فكلما نالت من وحي الله سبحانه وتعالى هذا الوحي يثبت ويجعل هذه الأشياء تصعد، بعد ما كانت في القاع، في قاع القلب صارت فوق، وكلما أخذ أكثر من النور والهدى والوحي والقرآن والسنة وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت هذه الشهوات تخرج إلى الخارج، تخرج تفضل تطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق زي الإيه؟ فسالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذه الأعشاب تصير زبد يعني على جنبتي الوادي. فهذا الشهوات وهذه المعاصي كلما أدخلت عليها علما، كلما أدخلت عليها سنة، كلما أدخلت عليها قرآنا، كلما أدخلت عليها معنى من معاني الإيمان، كلما أدخلت عليها طاعة من الطاعات، فمن شأنها أن تجعل المعصية تصعد إلى أن تخرج من القلب، فيبقى في القلب شيء واحد، كما صار في الوادي الماء الخالص صار في القلب الإيمان الخالص، فاستحالت المعصية أن تدخل بعد ذلك، فالقلب لا يحتمل طاعة ومعصية معا، إما هدى وإما ضلال، إما ظلمة وإما نور، فيبقى في القلب شيء واحد، ده بعد ما تتدفق هذه المعاني إلى قلبي. أرجو أن يكون المعنى واضحا. تشبيه العلم بالغيث والقلب بالأرض. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله العظيم، القرآن واحد لكن المستقبل مختلف، من الناس من يستقبله، هي الآية واحدة، الآية واحدة لكن المستقبل مختلف، فمن الناس من يستقبل ويزداد إيمان، ومن الناس من يستقبل ويزداد كفرا وعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، والآية واحدة، والآية واحدة. فإذا نزل العلم الشرعي، إيه الكلام ده؟ لماذا جئنا بهذه الآيات؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من على حسب ما في قلبك، عشان كده بنقول زكي هذا القلب، نقي هذا القلب، صفي هذا القلب قبل أن يتعلم. لماذا؟ لأنه لو تعلم وفيه إيمان بغير ما يتعلم وفيه كفر وعصيان، فإذا نزل العلم الشرعي على قلب فيه خشية زاده خشية، وإذا نزل على قلب فيه كبر زاده كبرا. يبقى أنت بتتعلم العلم وتزداد معصية، وكم رأينا من إنسان عالم غير عامل، عالم غير عامل، لأنه تعلم العلم قبل معاني الإيمان، تعلم العلم قبل التزكية، فقلبه كان مليء بالكبر، كان مليء بالمعصية، فلما تعلم ازداد كبرا على كبره وازداد معصية على معصية. يبقى لازم نتزكى الأول، لازم إيه؟ عشان كده بنقول التزكية، طالب العلم الشرعي يتعلم التزكية، يتعلم الأدب. لذلك احنا عندنا الوزارة، عندنا بنسميها وزارة التربية والتعليم، بنتربى الأول قبل أن نتعلم، لأنها لو علمت قبل أن تربي لفسد الخلق. يتربى الأول، تربية قبل تعليم، وده اللي الصحابة أقروه وقالوه. قال ابن الجوزي: إن من القلوب قلوبا خلقت طاهرة، وإن من القلوب قلوبا خلقت كادرة من الكدر، فلا تصلح الرياضة إلا في نجيب. إن من القلوب قلوبا خلقت طاهرة. احنا عندنا مثل هناك في مصر، لك ايه؟ علم في المتبلم يصبح ناس. الإنسان الغبي مهما تعلم فيه ينسى، تعلم فيه ينسى، ما عايز ايه؟ اجل الغباء ده، اديله كده بعض التمارين الاكسرسايزز بتاعته، لازم ايه عشان ايه تجلي هذا الغباء، وبعد كده علمه، انما تقعد تعلم هو غبي، اديله اول كده بعض التمارين اللي يتزاكى بها، يتزاكى بها. ولذلك هم يبدأوا تعليم الحديث يعلمون الأطفال أسلوب الاكتشاف. يبدأ الولد يكتشف ليصبح عنده مهارة إن هو إيه الذكاء. فما يجيش زي عندنا مثلا تعليم بقى البدائي إن هو يقعد يحفظ الولد ويقريه ويكتبه قراءة وكتابة وحفظ. الولد مش فاهم حاجة عمال يلخبط. لا هو الولد يجي الأول ثم يرسم له بعض الأشياء والولد يكتشف. يبدأ بقى يشبه الشكل اللي شايفه بما يراه في البيئة في الخارج. بعدين يقول له ده شكل إيه؟ يقول له مثلا ده شكل حمامة. فتقول له لا المعلم أو المعلمة يدرسه. لا يقول له ده الشكل ده شكل حمامة. فيجيب له شكل حمامة. يقول له إن هو اللي شكل حمامة ده ولا ده؟ يوم شكل جديد أقرب يقول له ده شكل حمامة. عرفت إن ده مش شكل حمامة؟ وهكذا. ليه؟ يبدأ يزيل الغباء اللي عنده. الغباء. فالولد يبدأ عقله يتضح. ما يتسرعش. ويبدأ يدقق في الأشياء. هو ده كلام الجوزي. فلا تصلح الرياضة إلا في نجيب. القلوب الطاهرة إذا نزل عليها القرآن والعلم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والقلوب الخبيثة إذا نزل عليها العلم استكبرت واغترت وأشرت وبطرت واستعلت. قال ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتجول. رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. إيه الكلام ده؟ قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها تصول به وتجول. تخيل النفس من خبثها ممكن تستعمل العمل الصالح جند لها ضد الإنسان نفسه. النفس التي لم تهذب ولم تزكى. الإنسان يتصدق فتعبأ تقول له شفت تصدقت. يصلي تقول له صليت. أنت من المصلين وغيرك من الكافرين لأن من تارك الصلاة. أنت من المتصدقين وغيرك من الباخلين. أنت من التالين للقرآن وغيرك من الذين لا يحفظون. أنت تجعل العمل الصالح جند لها في أيديها تصول به وتجول تجعل هلك لهذا الإنسان فيهلك بالعمل الصالح. عشان كده من القيم في موطن آخر إليه رب طاعة أدخلت صاحبها النار. رب طاعة أدخلت صاحبها النار. الطاعة هي الطاعة الذي يرى الإنسان فيها نفسه مع الله. أنا صليت. أنا تصل به الدرجة إلى أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صلاته ويحتاج إلى صدقته ويحتاج إلى تلاوته فيمن على الله بعمله. لو وصل لهذه الدرجة يبقى الكافر أفضل منه. كافر اللي هو يعني جحد الله سبحانه وتعالى بخلاف الذي يمن على الله. صليت لك. تصدقت من أجلك. قرأت القرآن لك. يمن على الله سبحانه وتعالى وكأن الله في احتياج له. يحتاج إلى معصيته ويحتاج إلى طاعته ويتضرر من معصيته. ولو فقي هذا الأبله أن الله هو الغني عن العالمين لا يحتاج إلى طاعتك ولا يتضرر من معصيتك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكفاه سبحانه وتعالى ملائكته الذين يسبحون الله ليل نهار لا يفطرون. ومع ذلك إذا بعثهم الله حين ينشرون بعد موتهم يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك. فهم وجلون خائفين من تقصيرهم في حق الله وهم الذين لم يعصوا الله طرفة عين.
ولم يغفلوا عن ذكر الله طرفة عين، فمنذ أن خلقوا إلى أن يبعثوا يوم القيامة ما بين راكع وساجد ومسبح لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عندما أعرج به إلى الملأ الأعلى فقال: فقد رأيت السماء، لا ليس هناك موضع أربعة أصابع كده إلا وفيه ملك راكع وملك ساجد وملك قائم، الكل يسبح بحمده ولا يغفل عنه سبحانه إلا الإنسان والجان وبعض الجان، بعض الإنس وبعض الجن. يبقى أهل الثبات والبصيرة في الدين هم الذين جمعوا مع العلم العبادة، وضع لما بات أبو عصمة عند الإمام أحمد بن حنبل، وضع له الإمام في حجرته إناء، فلما أصبح الإمام وجد الإناء كما هو لم ينقص، يعني حط له ماء في الحجرة اللي بات فيها، فالإمام لما قام وجد الإناء كما هو لم ينقص، فسأله عن ذلك، فقال أبو عصمة: لم أقم البارحة. فقال الإمام: وهل يصلح طالب علم ليس له ورد من الليل؟ يعني هو حط له الإناء من أجل أن إيه؟ أن يتوضأ، يقوم بالليل لما يقوم من نومه يتوضأ ويصلي. فقام الإمام ولا الإناء كما هو لم ينقص، فقال له: ما لهذا الإناء لم ينقص؟ فقال له: ما قمت البارحة. أبو عصمة واخدها كده أمر سهل، فالإمام أحمد يلقنه درسا فيقول له: هل يصلح؟ هذه التزكية بقى، التزكية اللي هي العبادة، أو ده بعض طلبة العلم ينشغلوا بالعلم عن العبادة، هذه آفة من آفات العلم، آفة من آفات العلم، إن هو بدأ يجد بقى في شرح الكتب والمناهج والدروس ومتخصص في تحرير المسائل والقضايا، إنما لا يصلي السنة، يصلي الفريضة وجاري يقول لك: إيه عندي درس، عندي بحث، يتأخر عن الإقامة، لا يلتزم بالصفوف الأولى، انتظر بالضبط إلى أن تقوم، إلى أن تقام الصلاة، وقاعد يقول لك: كنت مشغول ببحث، كنت مشغول ببحث مسألة، بتحرير حديث، هذا من عبس الشيطان بك، هذا من عبس الشيطان بك، أو بالإنسان الذي تعلم يجعله. تقول لك الحاجة برضو، بعض الناس اللي تقرأ القرآن يبقى ينشغل عن الصف الأول ويبقى قاعد عايز يلحق يخلص السورة، تقول لو أقيمت الصلاة، يقول لك: بس أنا كنت عايز أخلص السورة. أقيمت الصلاة واصطف الناس وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ولا زال هو يقرأ القرآن، هذا من عبث الشيطان أيضا. شوف عدم الفقه، ليه؟ احنا بنقول واجب الوقت، عندما تقام الصلاة واجب الوقت، هنا الصلاة ولا قراءة القرآن؟ الصلاة، صف الأول، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول عن الفاضل، هكذا برضو طالب العلم يشغله بالمفضول عن الفاضل. طلب العلم هذا أمر عظيم جلل، لا نقلل من شأنه، إنما يشغلني عن الصلاة، عن الصف الأول، يشغلني عن، عشان تعرف العلم له فائدة والعبادة لها فائدة، لا غنى للاثنين كل منهم عن الآخر، لا العبادة تستغنى عن العلم ولا العلم يستغنى عن العبادة، فلا تظن أنك تطلب علما تستغني عن بعض العبادات، كقيام الليل، كالصيام، النوافل، كالصدقات، كأمور التزكية، يعني درس عام يتحدث عن القلوب، ما تقولش يعني ده درس عام ما يهمنيش، أنا عايز دروس المنهجية، درس تفسير، درس حديث، درس أصول، درس عقيدة، قلبك ده هيقصو لو ما لينتوش بأمور التزكية هذه. عندنا العلم هذا لتصد به الشبهات، أما العبادة فلتصد بها الشهوات. الذي يعصمك من إطلاق بصرك للحرام مش العلم وحده. أنت بتقرأ يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. أو يعني إيه بتقرأ؟ كل المؤمنين أغضوا من أبصارهم. أنت تقرأ ماشي وحافظ الآيات وحافظ الأحاديث اللي بتأمر بها، إنما المشكلة نفسي مش قادر عليها، نفسي هذه مش قادرة تغض، لا طلقة ما أقدرش. والآيات واذكر الآية عند النظر، أذكر الآية عند النظر، وأنا أنظر إلى الحرام تأتي الآية كل ما يغض من أبصارهم، ومع ذلك لا أستطيع. ليش؟ العبادة، مقصر في العبادة، مقصر في العبادة. عارف لو ليك ورد، ورد من الصلاة، من الصيام، من الصدقة، من قراءة القرآن، هي دي الطاعة اللي بتحميني من المعاصي دي. كم من عالم يعني عنده علم، درش أقول عالم، عنده علم شرعي، لكن مثل هذه الأشياء لا يتنزه عنها، مقصر في الطاعة. هي دي أمور التزكية اللي احنا نريدها، وهذا الكتاب بكامله جعل لهذه المعاني. إنسان كان يئن، كانت مشكلته أن به مرض، وهذا المرض هو يعرفه ويعلم أنه لو استمر معه سيبلغ به إلى هلاكه، هيهلك. يبقى عنده مرض، عنده مرض، ويعلم أن هذا المرض إذا استمر معه سوف يهلكه، لكنه لا يستطيع أن يتخلص منه. وحاول التغلب على هذا الأمر بنفسه لكنه لم يستطع، فذهب إلى إمام من أئمة الدين ألا وهو ابن القيم الجوزية ليسأله، يقول أنا عندي مرض وأعرف أن هذا المرض لو استمر معي أهلكني، وكلما حاولت أن أتركه ازداد وتأجج علي وازداد سعاره واشتعلت ناره وقوي جدا في قلبي، يعني كلما أراد أن يتركه كلما ازداد علي، فلم أجد حيلة إلا أن أخذ بالأسباب وأستعين بأولي العلم والحكمة والخبرة في أن يساعدوني على ذلك. كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل الذي يعلم داءه ويئن من معصيته، لكنه يشكو أنه لا يعرف كيف يكون الدواء، لدرجة أنه يأس أن لدائه دواء وأن لمرضه علاجا. يعني الواحد فينا تصل لدرجة يقول خلاص أنا ماليش علاج، مرض ده ليس له علاج. أين الإجابة؟ تكون مع ابن القيم إن شاء الله تعالى، نعلمها غدا، ونبدأ في هذا الكتاب بإذن الله بعد هذه المقدمة غدا بإذن الله تعالى، مع كلام الشيخ والوقوف عنده وبسطه وشرحه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.